إلى مطلق المرجحات، وأنه كأنه الآخون هكذا يقول، حتى لو قيل بأصل وجوب الترجيح مع ذلك ماذا؟ لابد أن نقتصر على مورده اللي هو خصوص المرجحات المنصوصة. فلذلك هو في مقام المناقشة يركز على هذه النقطة. وكيفما كان فقد استند الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل إلى ثلاث مقاطع مما وردت في الأخبار العلاجية في إثبات لزوم التعدل إلى مطلق المرجحات. وقد تقدم في الدرس الماضي تقرير تلك المقاطع الثلاثة، وعرفتم أيضا أن هذه الوجوه الثلاثة التي استدل بها على التعدي كلها مخدوشة في نظر الآخوند قدس سره قائلا: ولا يخفى ما في الاستدلال بها. أما الوجه الأول فقد أورد قدس سره عليه بإرادة، أما الإيراد الأول فقد تقدم تقريره وكان حاصله أن مجرد جعل الأصدقية في المقبولة والأوثقية في المرفوعة مرجحا مما لا يوجب القاطع، لأن تمام المناط في جعلها هو محض الأقربية إلى الواقع. كي تحدى منها أي من الأصدقية من الأوثقية، كي يتعدى منها إلى كل ما يوجب الأقربية وترفع اليد عن إطلاقات التخيير. وعليه فإطلاقات التخيير محكمة متعينة، ولا بد في تقييدها ورفع اليد عنها من الاقتصار على القدر المتيقن. والقدر المتيقن هو مورد المرجحات والمزايا المنصوصة دون غيرها. الإيراد الآخر ما أشار إليه بقوله: لا سيما نقاطعه، وحاصله أنه مع الإغماض عما ذكرناه في الإيراد أولا، وتسليم أن تمام المناط في الترجيح هو الأقربية إلى الواقع والإراءة عن الواقع. سلمنا ذلك، ولكن نقول أنه إذا كان تمام المناطي في الترجيح هو الإراءة عن الواقع لما أخذ، ذاك ملزوم، هذا لازم، لما أخذ في روايات الترجيح مزايا لا ربط لها بالإراءة عن الواقع. أي المزايا التي ليست فيها جنبة الكشف والطريقية إلى الواقع أفضل، كالأوثقية المذكورة أيضا في أخبار المرجحات، يعني مثل ما الأوثقية مذكورة، مثل ما الأوثقية مذكورة الأفقهية أيضا مذكورة، كالأفقهية المذكورة أيضا فيها، أي في أخبار المرجحات. فإن كون الراوي أفقه لا يوجب كون خبره أقرب إلى الواقع من غير الأفقه المساوي له، مساوي وكفر غير الأفقه، يا غير الأفقه اللي هو المساوي له علما للأفقه، لماذا؟ المساوي له في الأفدقية والأوثقية. وإحنا بكلامنا بالتعارف، فإذا الراوي تلجمان إذا أنيبت هذا الراوي هذا الخبر أفضل وذاك هم أفضل، أو هذا هم مستفف بصفة الأوثقية ذاك الآخر شنو أيضا مستفف بصفة الأوثقية، فماذا أفعل؟ فهنا كون الراوي أفقه هذا ما يوجد كون خبر أقرب إلى الواقع مين من غير الأفقى المساوي له في الأصدقية والأوثقية. فإذا لا يكون الترجيح بالأفقهية إلا تعبدا محضا. والحاصل أن الترجيح بالأفقهية ليس لجهة الإراءة عن الواقع بل لا يكون الترجيح بها إلا تعبدا محضا. وعليه فهي نقطة ثبتها، ثبتنا أن الترجيح بالأفقهية وأمثال الأفقهية أورعية غير أورعية، المهم يعني نتحدى عن الأفقهية والأوثقية لمن؟ إلى غيرهما. ذاك المستدل يقول نتعدى، الآخون الآن شنو في مقام إرادة يقول لا ماكو، لابد أن ما نتعدى، كل نقتصر على شنو المنصوص. فالآن أثبتنا أن الترجيح بالأفقهية ليس لجهة شنو الكشف عن الواقع، ليس لجهة الإراءة عن الواقع، لا، وإنما الترجيح بالأفقهية ليس إلا تعبدا محضا. وعليه فلو كان تمام الملاك للترجيح هو الإراءة عن الواقع لما كانت الأفقهية من مزايا الترجيح، وحيث كانت من المرجحات يعلم أنه ليس تمام الملاك للترجيح هو الإراءة عن الواقع حتى يقال بأن الملاك قد نقح وعليه فينبغي أن يتعدى إلى غيرها من المرجحات وإن لم تكن منصوصة. لا يأتي هذا الدور أصلا، يعني لا تصل نوبة إلى هذا الكلام فتحصل لحد الآن أن الوجه الأول مما استدل به الشيخ الأعظم لا يمكن المساعدة عليه. ثم أمر بعد ذلك بالفهم بقوله فافهم، ولعله إشارة إلى مخصوصية الإيراد الثاني الذي ذكره بقوله لا سيما وحاصله أن ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبدا محضا كالأبهية والأورعية ليس هو من مرجحات الخبر حتى يقال بأنه لا سيما قد ذكر فيها، أي في المرجحات ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبدا. فليست الأفقهية ونحوها من مرجحات الخبر حتى يأتي الإيراد الثاني للآخون قدس سره، وإنما هو من هنا. ليش قلت هو من المذكر؟ يعني هذا اللي ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبدان اللي هو كالأفقهية كالأورعية، هذا من مرجحات الخبر حتى يجي هذا الإيراد اللي ذكره الآخون، وإنما هو من مرجحات الحكم كما أشير مرارا، حيث يقول الإمام عليه السلام الحكم، يفتح قوس قبل الحكم، الحكم ما حكم به أعدلهما وأقصهما وأورعهما. نقاط إلى ضد القول. ومن المعلوم أن الأفقهية والأورعية في الحاكم هما مما يوجبان أقربية حكمه إلى الواقع. وإن فرض أنهما مما لا يوجبان الخبر أقربية الخبر إلى الواقع أصلا. فتحصل أخيرا بعد الأمر بالفهم أن إيراد المصنف رحمه الله على الوجه الأول يتمحض في إيراده الأول إلى الآخر، فتبين بهذا الأمر بالفهم شنو؟ أن إيراد الآخر محدود أول مما يخدث فيه. قال رحمه الله: لا سيما هذا المقطع قلنا إشارة إلى إيراد الثاني للآخون على منه على الوجه الأول مما استدل به الشيخ الأعظم أو المقطع الأول استند إليه الشيخ الأعظم في إثبات التعدي إلى مطلق المرجحات. الآخون إجا في مقام مناقشة، المناقشة الأولى داخل مين قررناه في البحث السابق وذكرت حاصله في هذا الدرس اللي أشار إليه بقوله: فلأن جعل خصوص شيء إلى آخره، بلغ الكلام إلى إيراد الثاني. قال: لا سيما، يعني لا سيما يتحكم الإيراد على الوجه الأول وقد قد ذكر، لا سيما قد ذكر فيها ألف المرجحات. شنو ذكرت المرجحات؟ ما جواب ما الموجود هنا؟ الأكثرية، الأورعية، ما لا يحتمل الترجيح به إلا شنو؟ إلا تعبدا محضا، يعني مو الترجيح بالأكثرية لجهة ماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل كشفها عن الواقع، لأجل الإراءة عن الواقع. في هذا التقريب اللي أنا قررت لكم، فلو كان تمام المنار في الترجيح والإراءة عن الواقع لما أخذت المرجحات هكذا مزايا اللي ما ترتبط أصلا بهم بالإراءة عن الواقع كالأفهية. فإذا الترجيح بالأفهية ليس لأجل شنو؟ الإراءة عن الواقع، بل لا يكون الترجيح بها إلا تعبدا محضا. فإذا صار تعبد محضا، فلو كان تمام الخلاف للترجيح هو الإراءة عن الواقع لما كانت الأفهية من المزايا الترجيح. والحال أنها ذكرت من المرجحات، فيعلم منه ماذا؟ فيعلم منه أنه ليس تمام المناط بالترجيح هو الإراءة عن الواقع، هذا مو تمام المناط. حتى يقال بمن؟ بمقالة الشيخ الأعظم رحمه الله، حتى يقال بأنه تنقح المناط. فإذا تنقح المناط فأنا أتعدى إلى كل ما إلى كل ما فيه جهة الإراءة عن الواقع. لا، ما تنقح المناط. طب إلى هنا قبل تفهم شنو كان حاصل عندنا؟ أن الدليل الأول أو الوجه الأول أو المقطع الأول من مقاطع استناد الشيخ إمن إليها في إثبات التعدي مما لا يمكن المساعدة عليه في هذين الإيرادين. ثم أمر بالفهم، قال: فافهم. هذا اللي بينا لعله إشارة إلى مخصوصية الإيراد الثاني للآخون اللي ذكره بقوله: لا سيما. فراح يتمحض إيراده على الوجه الأول في إيراده الأول. ثم قال وأما الثاني وأما إيراد المصنف قدس سره على الوجه الثاني من وجوه استناد الشيخ لإثبات التعدي. فقبل توضيحه أي قبل توضيح هذا الإيراد لا بأس باستذكار حاصل الوجه الثاني وحاصله أن المستفاد من تعليل الإمام في المقبولة بقوله فإن المسمع عليه لا ريب فيه هو المستفاد من تعليله شنو هو كونه العلة لتقديم الرواية المشهورة على غيرها أن الرواية المشهورة لا ريب فيها بالإضافة إلى غيرها أعني من غيرها أعني الرواية الشاذة لا أنها لا ريب فيها حقيقة باعتبار أن الرواية المشهورة رغم كونها مشهورة إلا أن فيها كثيرا من الريب كما عرفتم. الأمر الذي يحدو بنا المن يحدو بنا إلى القول بأن المراد من نفي الريب نفي الريب الإضافي ولو كان المراد من نفي الريب نفي الريب الإضافي فالمتحصل منه أن المناط في الأخذ بالمشهورة دون غيرها هو كون المشهورة أقل ريبا وكلما كان أقل ريبا كان أقرب إلى الواقع فاتضح أن المناط هو الأقربية إلى الواقع وعليه فلا بد من التعدي إلى كل ما كان أقرب إلى الواقع فلا وجه للاقتصار على الترجيح في الشهرة بل يتعدى منها إلى غيرها وإن لم يكن يعني غيرها وإن لم يكن منصوصا إلا أن الآخون وتشفه قد أورد على هذا الواجب لما توضيحه أنه يرد عليه أولا لأن الاستدلال المذكور لإثبات التعدي مبني على ماذا؟ مبني على أن المراد من نفي الريب نفي الريب الإضافي. لأن يكون المراد من الريب المنفي في الخبر المشهور يكون المراد الريب الموجود في الخبر الشاب يعني بالإضافة إلى الشاب شنو الريب في منفي وين في الخبر المشهور يعني مو في نفسه لأن يكون المراد من الريب المنفي في الخبر المشهور الرواية من عل قال فإن المجمع عليه يعني فإن المشهور لا ريب فيه يا ريب المنفي ذاك الريب اللي موجود مين في الخبر الكافي ذاك الريب اللي موجود في الخبر الكافي ذاك منفي فالاستدلال مبني على هذا حتى يصح الاستدلال على مرجحية كل ما يوجد قلة الريب في الرواية مع أن الأمر ليس كذلك مع أن الأمر ليس كذلك أخذ يقول فإنه ليس المراد من كون الرواية المشهورة مما لا ريب فيها شنو ليس المراد من الريب فإنه ليس المراد من كون الرواية المشهورة مما لا ريب فيها هو نفي الريب فيها بالإضافة إلى الخبر الزاد ليس هذا المراد فإنه بعد تعذر إرادتي نفي الريب الحقيقي لا يتعين نفي الريب الإضافي مثبت قال في مقام الاستدلال قال نفي الريب الحقيقي هذا ما ممكن تعذر هذا إذا قلنا نفي الريب الحقيقي معناته شو معناته في الرواية المشهورة شو تصير تصير مقطوعة هم من حيث السند وهم من حيث الصدور وهم من حيث شنو الدلالة عقل بديهي فالآخر يقول لا منه فإنه بعد تعذر نفي الريب الحقيقي لا يتعين نفس الريب الإضافي بل المراد نفي الريب بحسب الاستغراق العرفي أي أن المراد كون المذكورة مما لا ريب فيه في نفسها مو بالإضافة لا في نفسها ما قرن كس هذا اللي عبر عن الآخر يتحكم الاستغراق العرفي، أي أن المراد كون المجهول مما لا ريب فيه في نفسها. كيف هذا؟ فإن الرواية إذا كانت مجهولة في القدر الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام، هذه الشهرة في الرواية موجبة لأن تكون الرواية مما يطمئن ويوثق بصدورها عن المحبوب عليه السلام. لو لم ندع القطع، يعني لو لم ندع القطع، ها؟ لا أقل شنو هاي الشهرة في الرواية اللي في الصدر الأول، في الصدر الأول موجبة لأن تكون الرواية مما يطمئن بصدورها عن المعصوم عليه السلام، بحيث يصح نفي الريب بحسب الاستغراق العرفي عنها. فيقال عرفا أن المذكورة مما لا ريب فيها. إلى هنا الدليل أثبت لي هذا أنه هذا التعليل ناقص فيه، وهذا التعليل معلل فيه في النص، هذا يسموه منصوص العلة، أنه نعم فإن المذكور مما لا ريب فيه. فإذا المراد شنو؟ نفي الريب بحسب الاستغراق العرفي، بحسب الاتفاق العرفي يقال أن المشهورة مما لا ريب فيها. إلا أن الإشكال، أي الإشكال في أن هذا ما يوجب التعدي، إلا مما يوجب التعدي إلى كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور، لا إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع كما هو مطلوبكم أيها المستدل. فلو سلم التعدي إلى المرجحات غير المنصوصة كان مورده المرجح أو الترجيح الصدوري، كان مورده الترجيح الصدوري وهو أجنبي عن المدعى. فإذا الدليل المجبور لا يثبت مدعى الخاطئ. كيف ما يثبت مدعى الخطأ؟ فإن التعدي السابق بهذا الدليل غير مفيد للمستدل فارجة، والتعدي المفيد له غير ثابت. أدرسته في المكاتب أو في بعض مطالب كتاب التجارة، وأنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فهنا التعدي اللي يثبت بهذا الدليل هذا ما يفيد منه، ما يهدي المستدل، والتعدي اللي يجيني يفيده هذا ما يثبت ديمن في هذا الدليل. كيف؟ لا بس نوضحها لما مرة مو قلنا التعدي الثابت لهذا الدليل غير مفيد والتعدي المفيد غير ثابت. لما مر من أن التعدي المفيد هو التعدي علما، هو التعدي إلى كل ما يوجد الأقربية الواضحة، إلا أن هذا غير ثابت بهذا الدليل. فارجة والتعدي الثابت بهذا الدليل هو التعدي إلى كل ما يوجب الوثوق والإطمئنان بالصدور، وذلك غير مفيد للمستدل. هذا كله ممكن وين نخلي؟ اولا ايراد المصنف على الوجه الثاني اولا، وثانيا ان الشهرة في الرواية في الصدر الاول لما كانت موجبة للوثوق والإطمئنان بصدور الرواية كانت مميزة للحجة من لا حجة لا مرجحة لحجة على مثلها، وعندها تخرج الشهرة عن كونها من المرجحات وتندرج وين؟ وتندرج في كونها من مميزات الحجة عن لا حجة. وهذا وفق المفروض وخلاف المفروض، وهذا خلاف المفروض، وهو المفروض منه المفروض اللي هو متكالم بين الآخوند وغير الآخوند، وهو كون الشهرة من مرجحات الخبرين المتعارضين، من مرجحات الخبرين المتعارضين الواجدين لشروط الحجية لولا التعارض، فتحصل أن الوجه الثاني مما استند إليه الشيخ أيضا غير تام. نقرأه. قال رحمه الله وأما الثاني، يعني الثاني، وأما الوجه الثاني مما استدل به على التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة اللي كان عبارة عن استدلال ديمن بالتعليل اللي ورد في المفروضة بقوله عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه. قلنا المراد المجمع عليه يعني المشهور. يقول الآخر رحمه الله يقول وأما الوجه الثاني، يعني استدلال الوجه الثاني يتوقف عليه من؟ نبني عليه من؟ قال فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة نفسها مما لا ريب فيها، وإنما الاستدلال كان نبني على شنو؟ على نفي الريب إضافي لنفي الريب في نفسها. ما معه هو الحال أساس هذا البناء باطل يا بناء. هذا البناء أن المراد من نفي الريب هو نفي الريب الإضافي، لا هذا ليس المراد، ليس مرادا في الرواية أو في التعليم، بل المراد ماذا؟ بل المراد نفي الريب بحسب اتفاق العرفي، يعني في نفسها الرواية المذكورة مما لا ريب فيها. لا 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 لا، ليس نفي الريب حقيقة، فهو الآخر يقول أنه إذا تعذر إرادة نفي الريب الحقيقي مو معناته يتعين وين في نفي الريب الإضافي، لا أطعن من ذلك، بل يراد منه نفي الريب بحسب الاستغراق الحقيقي. فأيضا شنو يعني، أيضا المراد كون الرواية المذكورة مما لا ريب فيها في نفسها. الآخر يثبت هذا النقطة، يقول مع راح نستفل يقول مع أن الشهرة يعني إذا الرواية كانت مذكورة في الصدر الأول بين الرواة وبين أصحاب الأئمة عليهم السلام، هاي يسموا عنها الشهرة الروائية. الشهرة الروائية كانت في الصدر الأول بمعناها اللغوي اللي هو الظهور، مو بمعناها المصطلح عند المتأخرين هؤلاء بعدين اجوا وسووا عن الجراية. الشهرة الروائية في الصدر الأول كانت بمعناها اللغوي اللي هو الظهور، فإذا كانت بمعناها اللغوي هذه الشهرة في الصدر الأول موجبة إلا موجبة لكون الرواية اللي هي مذكورة بين الرواة وبين أصحاب الأئمة عليهم السلام فيها مما يطمئن، يعني مما يوثق في صدورها عن المعصوم عليه السلام لو لم ندع القطع. إذا ما ندع القطع العادي فبالتالي هو شنو؟ اطمئنان ووثوق في صدورها عن المعصوم صاير. فإذا صاير وثوق بحيث لاحظوا الاستغراق العرفي، بحيث يصح أن يقال عرفا، يعني على نحو الاستغراق نقول بدون استثناء يقال هكذا انها يعني ان الروايه المشهوره مما لا ريب فيها، يعني تحدي نفسها مما لا ريب فيها، يعني اعمل بيها وخذ بيها وثوق اطمئنان بالشهوره عن المعصوم صار ترتب الاثر. فاذا صار هكذا هذا الشيء صح يثبت لي، يثبت لي التعدي من مورد الناس إلى كل ما يوجب وثوق بالصدور، لا أنه يثبت لي التعدي إلى كل ما يوجب الأحرفية إلى الواقع كما هو مدعى مستدل ومطلوب المستدل. قال ولا بأس بالتعدي اذا منه يعني من مورد التعريف عن الشهرة الى مثله، ضمير منه مثله والتعدي الشهرة، واذا ابيت انه الشهرة مؤنث والضمير مذكر كل اشتهار. ولا بأس بالتعدي من الترجيح بالشهرة إلى مثله، مثله من مين؟ مما يوجب الوثوق والاطمئنان بصدور الرواية، لا التعدي إلى كل مزية ولو لم توجب إلا أقربية للمزية إلى الواقع. بيان كل مزية ولو لم توجد إلا أقربية بالمزية من المعارض، أقربية من المعارض، لذلك المعارض الفاقد لتلك المزية. لا، فإذا هذا الدليل أثبت التعدي إلى كل ما يوجد الوثوق والصدور في عند الرواية، ما يثبت الوثوق العقل الوثوق والاطمئنان في صدور الرواية. ما لا أن الدليل يثبت للتعدي إلى كل ما يوجب شنو أقربيته إلى الواقع من ذاك المعارض المقابل ماله اللي شنو فاقد بتلك المهية حتى حتى يثبت شنو يثبت مدعى المستدل ومطلوب المستدل. فإذا الدليل المثبوت لا يثبت مدعاه لأن التعدي الكتابي هذا غير مفيد والتعدي المفيد غير ثابت. ثم قال وأما الوجه الثاني من وجوه استناد الشيء لإثبات التعدي أيضا يجعل الثلاثين.